الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه مختفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث متصلا مع قصة قارون في قوله تعالى في أولها: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وجرى الحديث في جلسة الأمس عن المال ومنزلته في الإسلام، وما جاء أو مع شيء مما جاء في نصوص الكتاب والسنة في هذا الموضوع، وعناية القرآن بالمال من حيث كسبه وإنفاقه والمحافظة عليه وطريقة الإنفاق والنظر المستحقين له، بدءا من الإنفاق على النفس والإنفاق على الأقربين والإنفاق على المحتاجين، ثم ضروب الإحسان والتبرعات في باب واسع جدا ولا يكاد ينتهي أو يمكن الحديث عنه في جلسة أو جلستين. وكان ثمة استعراضا سريعا فيما يتعلق بما ورد في أول تنزل القرآن من الآيات المكية بشأن المال، ثم استعراض لبعض وجوه كسب المال وإنفاقه ونحو ذلك، إشارة إلى أن كسب المال والمحافظة عليه وحبه ومحاولة يعني المحافظة على ما يحافظ عليه منه وتوفير ما يوفر، كل ذلك ليس مذموما في الشرع. وكان ذلك وقف عند قول سبحانه: وآتيناهم الكنوز، وقلنا إن الكنز هو ما كان محفوظا في الخزائن زائدا عن الحاجة اليومية أو الحاجة المعتادة، وأن هذا الكنز ليس مذموما بإطلاق، وإنما الذم فيمن لم يؤدي حق الله فيه. وكان ذلك سبيلا إلى أن نتحدث عن المال على النحو الذي سبق. بقي الحديث عن الزينة والجمال باعتبارهما صورة من صور الاستمتاع بالمال. أولا، الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى، وضع في فطر الناس حب المال وحب الجمال، وهذا أمر فطري وضعه الله في الناس لما كلفهم سبحانه من مهمة الاستخلاف وإعمار الأرض. فإن الأشياء المحبوبة في الدنيا من المال والجمال والأولاد والزوجات والآباء والأمهات والمساكن والتجارة والمدل عليه بقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها وبقوله سبحانه المال والبنون زينة الحياة الدنيا وبقوله سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه كلها محبات وكلها محبوبات ولا حرج على الإنسان يحبها، لأن شيء وضعه الله عز وجل في النفوس، لأن الإنسان لو لم يحب هذه الأشياء ما كسبها وما حافظ عليه وما قامت الدنيا وما صارت العمارة على النحو الذي أمر الله سبحانه وتعالى وراغب من عباده أن يفعلوه. ولهذا وضع فيهم حب الجمال وحب الزينة وحب المال وكثير المحبوبات، فحب هذه الأشياء لا حرج فيه أبدا. حب الأولاد مثلا، الله عز وجل يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أولاده ويحب الحسن والحسين، وكان ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل من المنبر وهو يخطب ويرفعهما، وكان إذا على عليه وهو يصلي يطيل السجود لأنهما قد على ظهره عليه الصلاة والسلام. فحب الأولاد وحب المال بالطريقة الفطرية وحب الأهل والأولاد والزوجات والوالدين وكل الأشياء لا حرج فيها، وإن كان الله عز وجل قال في مقامات أخرى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فلفظ فتنة لا يعني الذنب إطلاق، وإنما يعني إيش؟ الاختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فلفظ فتنة محل امتحان واختبار. فإذا طغى هذا عليك ونسيت حق الله عز وجل ونسيت الدار الآخرة هذا هو الخوف. أما أن يكون متمشيا مع الفطرة ومحافظا على ضوابط الإسلام وقواعد الإسلام وأحكام الإسلام، فالإسلام دين ودنيا، والإسلام جاء لعمارة الدنيا والآخرة. ولهذا هذه الأمور وهذه النوازع البشرية لا إشكال فيها ولا حرج، وليس هذا من الزهد المحبوب ولا. فإذا أتينا إلى الزينة في شيء من التفصيل نلاحظ أن الله عز وجل ذكر في سورة النحل، والنحل ذكر الله عز وجل فيها آيات كثيرة فيما يتعلق بالأنعام والمستخرجات من الأرض والمساكن بشكل عجيب، يعني في أولها في وسطها في أواخرها، في شكل ينبغي لطالب العلم هو المربي والمهتم بالدعوة أن ينظر في ذلك ويتأمل تأملا عجيبا. فالله عز وجل يقول حينما ذكر خلق الإنسان والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف الرحم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وفي آيات أخرى والله أنزل من السماء ماء صراحة ابن الرحمن وفعين في ذلك الآية لقوم يسعون وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونهم بين فرث ودم لبن خالصا صيغا للشاربين. وفي في 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 استعارة طويل في النخيل وفي النحل وحربك للنحل والله جعلكم بيوتكم سكنا بشكل طويل جدا. ففي قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. فلاحظ طبعا الله عز وجل ساق هذه الآية في سياق الامتنان في سياق الامتنان على عباده بهذه النعم. والله عز وجل لا يمتن إلا بمباح، لا يمتن علينا إلا بما أباحه لنا. والأنعام خلقها لكم، طبعا لكم هذا أيضا امتنان وإباحة، لأنه قال لكم يعني تملكونها تذبحونها تركبونها على جهة التملك جهة الاختصاص جهة وجوه الانتفاع. بل قال سبحانه أوسع من ذلك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون لكم فيها جمال. الأربع فوائد كبرى وكلها تكاد تكون في درجة واحدة من حيث امتنان الله سبحانه وتعالى بها علينا، وإن كانت في درجة واحدة من حيث قوة نفعنا وانتفاعنا بها، لكن من حيث امتنان واحدة تكون فيها دفء ذكره بخصوصه لأن التقاء البرد أشد من التقاء الحر، مع أنه قال فما سرابي تقيكم الحر وسرابي تقيكم بأسكم في نفس السورة. فالدفء من الأنعام من جلودها وأوبارها وأشعارها كما قال سبحانه في الآية في نفس السورة أشعارها وأوبارها وأشعارها أساسا إلى حين صافية وصافية أيضا. فالدفع ومنافع، المنافع كلمة عامة، كل ما لم يذكر في الدفء والأكل والجمال مما سبق ومما يستجد ومما يستكشف الإنسان كله داخل في لفظ المنافع. فالمنافع واسعة جدا، تكون فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولا شك أن الأكل شيء رئيسي، الأكل من الأنعام. وطبعا الأنعام غالبا تطلق على المستأنس من البقر والغنم والإبل وأمثالها، وإن كان الأصل والحل طبعا. وقد فصل لكم ما حرم عليكم وإنما حرم ربي الفواحش ما إلا خير. فالمحرمات محدودة وأصله هو الحل، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم على طعام إلى آخره. فنص على الدفء ونص على الأكل باعتباره أشياء رئيسية، والمنافع واسعة. ثم قال ولكم فيها جمال، وهذا هو الشاهد الذي سوف نقف عنده، ولكم فيها جمال. طبعا هذا في الأنعام المأكولة، أما الأخرى غير المأكولة سيأتي هو الخيل والبغال والحمير. فالمأكولة هي هذه ومع هذا فيها جمال. فأيضا من امتن الله عز وجل به علينا في هذه الأنعام الجمال. طبعا الجمال في الأنعام في الإبل والبقر والغنم، ترى يا أخواني ما يدركم يعني ما يستمتع به كل أحد، وهذا شيء طبيعي. ما كل الناس تعجبها شكل الغنم ولا شكل الإبل ولا شكل البقر ولا الجواميس ولا، لكن في ناس أمتع ما يرى الغنم، وبعض الناس أجمل يرى ويجد مفتونا بها من حيث النظر فيها متابعتها عند وقد ذكر الله عز وجل حالتين، حين تريحون وحين تسرحون. هذه من أجمل الأحوال عند أصحابها، حين تريحون يعني حينما تأتي الأنعام إبلا أو بقرا أو غنما، حينما تأتي من مرعيها تأتي إلى حضائرها تأتي إلى مساكنها تأتي بأصوات ولها رغاء من أجمل الأصوات عند أصحابها، وهي راجعة مع راعيها مع حيوان يقودها قد يكون حمارا أو نحو ذلك فهي تتبعه. وكذلك حين تسرحون في الصباح حينما تنطلق من حضائرها تذهب إلى مراعيها أيضا لها أصوات ولها حركات تجري هنا وهناك. من أجمل الأوضاع والأحوال عند من يتعلق بها، مو كل الناس طبعا، لكن المتعلقين بها من أجمل، لكن لا شك أنها تلفت النظر، ويمكن لو لكم تعودتوا عليها تكسبون يعني تستمتعون بالجمال. لكن من عاش معها وعايشها وراقبها، ولها بعضكم اللي عنده أب كبير بالسن أو أم أو شيء، من أمتع أن يروح البادية ويجلس في الماء وما يريد المدن، يجلس هناك حتى يستمتع فعلا، حتى لو كان 5 و10 من الغنم يحب أن يتأمل فيها ويستمتع، وهذا مباح. الله امتنع أن يقول لكم فيها جمال. إذا نوع المتعة ونوع الجمال ليس ممنوعا، وليس علاقة لا علاقة بالزهد ولا بالورع، لكن فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الآية الأخرى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. الخيل والبغال والحمير هذه وسائل النقل، هذه وسائل النقل، فالغاية الكبرى منها الركوب. الخيل والبغال والحمير لا تؤكل، وإن كان الخيل طبعا في خلاف في أكلها والصحيح جواز أكلها. الخيل والبغال والحمير لتركبوها، فالغاية منها الكبرى هي الركوب. وطبعا وتحمل أثقالكم كما سوف يأتي بعدها، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين. وزينة، وهذا هو الشاهد. فمن ما امتن الله عز وجل به علينا أننا نتخذ منها زينة، بمعنى نستمتع بجمالها. فجمال الخيل وجمال حتى الحمير إذا ابتني بها، وكذلك البغال، وأيضا عند متعلقين بها، وإن كان بعض أكثر الناس وخاصة بل قد يكون الأثرياء وبعض الوجهاء يتعلقون بالخيل أكثر، وكذلك بالبغال، ثالث في درجة ثالث الحمير، ولكن ومع هذا يتعلق بها الناس، وبخاصة ببعض أنواعها قد تكون ذات كبيرة الأجسام أو نحو ذلك، في يعرفها المتعلقون بها. فيها جمال، والاستمتاع بجمالها والعناية بها لما في إشكال. وإن كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم درجات المتعلقة بالخيل، هي رجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، الذي له أجر طبعا ربطه يسبب الله، والذي له ستر هذا الذي عرف حق الله فيها واستمتع بها، والذي له وزر الذي ربطها بطرا وكبرا ونحو ذلك. فإذا هي درجات، فالأمر متعلق بالأحكام الشرعية، فالذي أدى حق الله فيها ولم يبطر ما فيه لا حرج عليه أن يستمتع وأن يتلذذ بجمال بهيمة الأنعام أو جمال هذه المركوبات. والله عز وجل قال: ويخلق ما لا تعلمون. أيضا الذي يخلقه سبحانه وتعالى غرضه الركوب والزينة، أيضا حتى يعني الاستمتاع بجمال السيارات ما في مانع، الاستمتاع بجمال السيارات في حدود كجمال المركوبات في هذه الحدود إشكال فيه، لكن لا يكون بطر ولا يكون مخالف لضوابط الشرع، لأنه قال: ويخلق ما لا تعلمون في المركوبات والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فأيضا فيخلق ما لا تعلمون من المركوبات التي من أغراضها الركوب وأيضا الزينة. إذن هذا نوع في قوله سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه كلها أيضا لا شك زينت في 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 فطر الناس، فالذي يحب النساء هذا سوي، الرسول صلى الله عليه وسلم يحب النساء، زين الناس يحب الشهوات النساء. فإذا هذا ليس بالضرورة أن يكون يا إخواني موردا على جهة الذم، وإنما على جهة أنه متاع محدود بالمقارنة بمتاع الآخرة. بدليل: قل أنبئكم بعدها مباشرة، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. لكنها في الدنيا مزينة للناس ويحبونها ولا حرج عليها فيها، بدليل حب النساء، حب النساء فطري، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب النساء والأنبياء كلهم تزوجوا. فإذا هذه زوج الناس حب الشهوات، ولا ينبغي أن يفهم أن حينما يذكر الشهوة أنها على سبيل الذم، لا، الشهوة شهوة، شيء جاذبي وضع الله عز وجل في الفطر، حب النساء، حب المال، حب الأولاد، حب المحبوبات كثيرة، وهي نوع من الشهوة، نوع من الشهوة تختلف بنوع الإحساس والاستلذاذ الذي يتلذذ به الإنسان، تلذذه بالطعام غير تلذذه بالمال، تلذذه بالمال غير تلذذه بالأولاد، تلذذه بالأولاد غير تلذذه بالأنعام، تلذذه بالخيل، تلذذه بالقناطين المقنطرة من الذهب والفضة، تلذذه بالزراعة والحرث. الناس وأيضا يعني كما ذكرنا في الأنعام، هناك من الناس من يحب الأنعام، هناك من يحب الزراعة، وهناك من يحب فعلا الذهب والفضة، وهناك وإن كان الذهب والفضة غالي وكل الناس يحبونها، لكن الحرث والأنعام قد تتفاوت. فالأشياء فهذه محبوبات، وذكرها على أنها شهوة ليس ذنبا، ليس ذنبا، لأنها شيء جبلي. إنما المذموم أن يبالغ الإنسان أو أن يغلو أو أن يصرفها فيما حرم الله. زين للناس حب الشهوات للنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. إذن هذا فيما يتعلق بالأشياء التي تمتلك وقد يكون لها أثر مالي واقتصادي، من الأنعام، من الأموال، قناطير المقنطرة، الذهب، الزراعة إلى آخره. لكن هناك زينة ما لها مردود اقتصادي ولا مردود مالي، إنما حب جمال، جمال بحت، جمال بحت ما له علاقة بالأشياء الاقتصادية ولا جمع مال. مثل حب النساء هذا أمر معروف، لكن أمور أخرى مثلا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. لماذا قال زينا؟ زينها لمن؟ زينها لنا. الله سبحانه وتعالى قال أن يجعلها مطموسة، لكن جعلها زينة لنا، كما في سورة الصافات إيش الآية وزينة إيش إيش إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذه ابن وزينة في سورتين. على كل حال المقصود أن 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 الله عز زين السماء لنا، بمعنى الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نستمتع بزينة السماء، وليس هناك حرج. لا شك أن من 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 وظائف الكواكب كما أخبر الله عز وجل أننا طبعا الحساب لتعلموا عدد السنين والحساب ولتهتدوا بها، هذه قضايا، والدلالة على 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 الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته، هذه لا شك أنها من 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 كبرى الآيات. ولهذا الله سبحانه أخبر أن منها سيارة ومنها ثوابت ومنها أفلاك كل فلك يسبحون، هذه. لكن أيضا من 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 وظائف الزينة أنها زينة، وزينة للسماء ورجوما للشياطين وتهتدوا بها على ما تهتدى بها، أشياء كثيرة، لكن منها الزينة. فزينها لمن؟ زينها لنا. فإذا هذا الشيء نستمتع به مجرد استمتاع، ليس له أي أثر اقتصادي ولا أثر مالي، وأن خزنها في خزائن وإنها استمتاع. من ذلك قول الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. فشك طبعا السياق هو إيش؟ مثل على ألوهية استحقاق الله سبحانه وتعالى للألوهية. لكن لما قال ذا حدائق ذات بهجة من الذي يبتهج؟ نحن، بمعنى أن الله عز وجل امتن علينا بهذا الخلق من هذه الحدائق ذات البهجة. طبعا الحديقة سميت حديقة من التحديق اللي هو السور، من السور. فقد يكون سور وضعه الإنسان من خشب ولا من بناء، أو سور من أشجار، وهذا هو الأغلب. الحديقة غالبا لا تكون تسمى حديقة إلا إذا كانت محاطة بأشجار تسمى حديقة، أحدق بها يعني أحاط بها. حدائق ذات بهجة. إذن أن تستمتع بجمال النبات بالأزهار والورود بألوانها بروائحها هذا كله مباح، والله عز وجل ساقه هنا سبحانه وتعالى في ساق الامتنان. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به، يعني لكم، حدائق ذات بهجة. فإذا الاستمتاع بالحدائق ببهجتها بألوانها وروائحها ليس له مردود علينا اقتصادي، اللهم إلا الآن في الوقت الحاضر كيف الورود وصناعة العطور منها إلى آخره شيء آخر. لكن نفس الابتهاج ما له يعني ما له مردود. فإذا الاستمتاع بالزينة من حيث الاستمتاع ما في إشكال ما دام أنه بضوابطه الشرعية، هذا جانب. الجانب الثاني جانب الجمال. الجمال تستمتع به بالنظر إليه كجمال الحيوان ذكر الله عز وجل الأنعام، وكذلك حتى جمال أيضا المركوبات، وأيضا جمال النساء، وأيضا الجمال من حيث اقتناءه ولبسه، أن تلبس الثوب الشيء الجميل وأن تتجمل، أنت تتجمل لحبك للجمال لنفسك، تتجمل لإخوانك المسلمين وهذا مطلوب أيضا ومؤكد، تتجمل تتطيب تتنظف تلبس تحت الملابس في مناسبات. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يكونوا في الشمة البيضاء، وكان يخص الضيوف بلباس، ويخص الجمعة بلباس، ويخص العيد بلباس، وقال إن الله جميل يحب جمال. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا الكبر. أما أن توسع على نفسك بما وسع الله عليك بجمال ثوب وجمال لبس، بل من طريف أخواني ما نبه العلم على قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فذكر نوعين من اللباس، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري السوءة، والنوع الثاني ريش. فاللباس له غرضان، غرض ستر العورة، والعورة طبعا ما يستقبح، ليس بالضرورة يكون العورة فقط السوءتان، لأن كل ما يستقبح فإنه أو يعني معنى فعلا الذي وقع السليمة لا تستحب إخراجه فهو يستر، إذا هذا كله عورة. فالإنسان يلبس اللباس لغرضين، غرض ستر العورة وستر ما يحب ستره عن الناس، سواء العورات السوءات المعروفة أو غيرها، وقد يكون في جروح في أشياء يسترها. الغرض الثاني من اللباس الريش،
ولا شك طبعا يا اخوان الآية وردت مورد الامتنان، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريش، ولباس التقوى ذلك خير. إذن هذه ضوابط الشرع. الريش لماذا ذكر الله عز وجل خاصة اختار من أنواع المسميات الريش؟ قال العلماء أجمل شيء هي ريش الطير في ألوان، ما أشكال وألوان، وأنا تعرفون يعني خاصة الزاد اللي فيه أنواع كثيرة من الطيور، فيها جمال، سواء الطواويس وغير الطواويس، الصيار أو الكبار، فيها ألوان من 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 من, من أشكال يعني من جميع أنواع الألوان بتركيب العجيب. يعني يوجد في ألوان الطيور وريشها ما يوجد في جلود الأنعام والسباع، وإن كان بعض جلود السباع جميلة، لكن ريش الأنعام، ريش الطيور من أجمل، وهو أجمل أكسية التي كسى الله عز وجل بها مخلوقاته في الدنيا. ولهذا قال وريشة، فمرض الريش أجمل أنواع الزينة، أنواع اللباس. فإذا اللباس له غايتان، الغاية الأولى ستر العورة، والغاية الثانية الجمال، فهو اللباس اتخاذ الريش يعني لباس الزينة. ولهذا كل شعوب العالم لها أنواع من اللباس، ما كل الناس مثلا تلبس ثوب واحد، يلبسون فوق وكذا فوق وكذا، كلها أنواع تتزين بها أشكال وألوان، فهي نوع من اللباس. ولا شك أن هذا أيضا من تكريم الله لبني آدم، أنه يختلف هذا أن يستر عورته ويلبس ملابس ويتهيأ بشكل، بينما نسأل الله لو كان عريان أقبح، الله أعلم أقبح المخلوقات والبن آدم لو كان عاري. إذا في قوله سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فهو في سياق الامتنان، بمعنى أن تتخذ من لباسك زينة فلا مانع. كيف والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل لباس؟ هذا ما في أوضح منها. يا بني آدم خذوا أمر زينتكم عند كل مسجد، والزينة باللباس، والزينة بالاغتسال، والزينة بالطيب، والزينة بكل أنواع الزينة المباحة، أمر. إذن هذا كله يدلنا على أن يا وخاصة إذا نظرنا إلى ما طلب من ابن آدم عموما ومن المسلمين خاصة. المسلمون مطلوب منهم أن يقوموا، هم الذين أحق الناس بأن يقوموا بمهمة الاستخلاف على وجهها. إذن أتيح لهم كل ذلك، أتيح لهم المال بوسائل كسبه ووسائل إنفاقه ووسائل محافظة عليه ووسائل طريقة صرفه، وكذلك وسائل الزينة واللباس والاستمتاع بشتى، لكن بضوابطه. وإن كان لعل أثرنا بالأمس وكانت الجلسة الماضية اللي قبلها أن الناس الحقيقة تتفاوت، الناس فيما وضع الله لها وفيها من طبائع وغرائز واستعدادات، في أناس فعلا يحبون الزينة ويكاد يبالغون فيها، هذا ينبغي يحدوا شوي منها، لكنه فعلا عنده يعني تطلع واهتمام، بل حتى حين يستدين يصرف عشان يحب الزين. وبعض الناس عنده عدد اكتراف بنفسه بحيث لا يكاد يعني يهتم بهم اللباس وعنده حال من التقشف، وناس بين هذا وهذا. اذا في نوع ايضا ثلاث من الطباع التي وضع الله عز وجل في الناس، لانه لو كان الناس على طبع واحد ما تفاوتوا ولا تنافسوا ولا بان هذا فضل هذا او هذا حق هذا على هذا، او وانما الاختلاف في حتى فعلا تقوم مهمة العمارة. فبعض الناس لا يهتم بثيابه ولا بلباسه ولا يكترث، وعنده حب حتى عنده استعداد لتحمل شرف العيش بشكل عادي ولو كان واجدا، ولا يهتم بنوع الاكل ولا يهتم وناس مبالغون جدا يستدين في سبيل ان يوجد اكلة تكلفه مئات الريال وما عنده شيء، بس فتختلف الناس مستعدا يستدين، يمكن اولاده يقول ارفق شوي، بس والله في ما بالجيك في ما بالغيب. فالناس رائع يعني. فإذا أيضا أحكام الإسلام تتعامل مع هؤلاء كلهم. فإنسان عنده ميول للزينة له ضوابط، وإنسان أيضا عنده نوع من الله. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يحمل الناس على طبعه، وهذه قضية يا إخواني مهمة في التربية ومهمة في الدعاء. لا يحمل الإنسان الناس على طبعه، بل بعض أئمتنا رحمهم الله كالإمام أبو حنيفة ومالك تجده يفتي بالفتوى وهو لا يأخذ بها، فهو يبيح للناس لكنه بنفسه ما يأخذ بها، لأنه له يعني نوع من القوة أو شيء، لكنه ما ليس حراما، لكن هو عنده طبع من الله. فلا ينبغي للداعية ولا للمربي ولا للمعلم ولا للأب أن يحمل الناس على طبعه، لا، إنما يعرف ضوابط الشرع، فما كان في حدود المباح والحلال يأذن به وينظر في طبائع الناس. طبعا المستحبات والواجبات شيء، لكن الكلام في حدود المباح. فأحيانا بعض الدعاة قد يكون عنده فعلا قدرة على نوع من التقشف ونوع من الزهد الذي قد لا يطيقه، إما مبتدئ في الدعوة، وإما ناس عاشوا في غنى، عاشوا في ثراء، عاشوا في ما في إشكال أن يوسع الله عليهم. ولا ينبغي أن تنظر لهم شزرا ما دام أنه في حد المباح. فالدائرة واسعة، ولا شك أن الإنسان قد يكون إذا كان يعني ترك مثل هذه لله وانشغالا لا شك ما هو أهم، هذه درجات عالية وهي ممدوحة، لكن لا تحمل الناس عليها. قد تذكرها على سبيل فعل التنبيه، لكن أن يكون حسابك للناس عليها، الناس متفاوتة، وناس عاشوا في ثراء، وناس عاشوا في غفلة، وناس وناس في طبع الله ركز فيهم حب الجمال وحب الاهتمام بالمظهر، الاهتمام باللباس، الاهتمام بالطيب. بعض الناس يحب الطيب بشكل يغلو، يشتري بالآلاف، هو ما يمكن أولاده ما يأكلوا أكل. كما أنه قد يهتم بمركوب بخير، وقد يهتم بسيارات، يهتم بأشياء حسب ما عنده من. ففي القضايا ينبغي أن 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 تعرف، وبخاصة الذين وضعهم الله عز وجل في مقام التوجيه من المربين والآباء والمعلمين والدعاء، ينبغي أن يعرفوا في مثل هذا في التعامل مع الناس. وإن كان لا شك يأخذون الناس بالأعلى، لكن متدرج. وإذا لا شك أن يعني التخفف من الدنيا ودرجات الزهد مطلوبة، لكن أيضا في حدود، ما دام في حدود المباح يكون في سعة. ولعلكم أدركتم في نوع من الاستغراب لهذه الآيات، آيات الجمال وآيات الزينة وآيات وكذلك الأحاديث وقضية المال وسعة استعماله في حدود واسعة. إنما الممنوع هو الذي سوف تجسده هذه القصة، قصة قارون، وهي التي سوف نأتي عليها إن شاء الله في الجلسات القادمة، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. موعدنا اليوم مع السؤال يوجه للإخوة بالأمس، وإخوة يباتوا أيضا بمشاركات اليوم، لكن الغرض اليوم هو أن أسأل سؤال مباشر ولهذا يمكن أوزع الأوراق وأعيد توزيعها على أصحابها وأسألهم. ما يتمنى واحد أن يشارك أنه ما شارك. أيوه، إيه ما شاء الله، محمد بيان أنت أول واحد، ها؟ كما قلنا طبعا الكلام هو عن قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. وكان محل الإشكال الذي أثرناه طبعا المواعظ التي وجهت لقارون من قومه حين قال له قومه أولا لا تفرح، هذه الأولى، والثانية وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، الثالثة ولا تنس نصيبك من الدنيا، الرابعة وأحسن كما أحسن الله إليك، والخامسة ولا تبغي الفساد في الأرض. إذن خمس وصايا أو خمس مواعظ وجهها الصلحاء أو العقلاء من قومه لما رأوا فيه من علائم البطر والفرح والاستكبار، فقالوا لا تفرح إلا تفطر، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، بمعنى لا اجعله لله عز وجل، لكن لا تنسى نصيبك من الدنيا. قل محل الإشكال أنهم كيف يقولون لقارون لا تنسى نصيبك وهو غرقان، يعني غارق في 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 أخذ نصيبه كله من الدنيا، خرج على قومه في زينته وعنده ما يكنوز ما مفاتيحه ما لا تنوب عصبه القوة، فما وجه أن قال له لا تنسى، بينما هو أصلا أن تقول لا تنسى لمن؟ لمن تظن أنه ينسى؟ هذا عنده خزائن قفل عليها المنع، ما نسي ولا. فكان محل الإشكال أو محل اللي أثرناه هو يعني ما وجه أن قالوا له لا تنسى نصيبك من الدنيا مع أنه هو يعني مغرق في هذه الدنيا، بينما الوفاية الأخرى ظاهرة، لا تفرح وابتغي ما آتاك الله وأحسن ولا تقول فسادا في الأرض، هذه ظاهرة، لكن لا تنسى نصيبك من الدنيا مع أنه هو قد كنز من الكنوز حتى إن المفاتيح تنو بها العصب من الرجال أو من البغال أو من فكان هذا هو السؤال. وذكرت بالأمس أن الإمام ابن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز ذكر كلاما قد يكون فيه إشارات ودلالات للإفادة عن هذا السؤال، وأوضح منه الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير ذكر كلاما أيضا ظاهرا، غير أني رغبت من الإخوة المشاركين أن يطلعوا على كلام هذين الإمامين من أجل أن يشرحوه هنا، من أجل أن يشرحوه هنا. طيب رغبتم نجعلها اليوم أو نؤخرها إلى الغد إذا كان السؤال غير واضح، وأنا أعدكم الأوراق وتقرؤونها وتتأملونها، ولا مانع تتدرسوها فيما بينكم، ثم لأن خاصة كلام صاحب التحرير والتنوير كلام فيه دقة وجميل لطالب العلم أنه يتأمل مثل هذا. فبغيتم نسأل الآن أو نعيدها إذا كان السؤال بالأمس ما كان ظاهرا أو ما أدري كيف. نعم خلاص بعضكم يقول مهلة، إذا نجعلها لغد، نعيدها لكم أوراقكم وتقرؤونها وتأتون في الغد إن شاء الله. بعضكم الحقيقة جيد وأطال جدا، بعضكم أتى بنقول كثيرة جيدة، يعني يمكن يكون بعض أحوال عشرة مراجع وهذا جيد، لكنه أنا بودي أن يكون الأمر مقتصر على السؤال. مثلا عندكم بعض الأخوان، الأخ الظاهر أنه هذا يظن إبراهيم إدريس أتى هنا نقل شيء كثير، والأخ أظن بعض الإخوان أطال جدا، هو جيد لكنه ما يعني بعيد عن المطلوب، يعني يودي أن الإنسان يفهم المطلوب، ومثل الأخ هذا برضه أطال جدا اللي هو أبو بكر إبراهيم سعيد أطال جدا وطيب، لكنه يودي أن 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 يفهم المطلوب ويركز عليه ويأتي بالمفيد. فأنا أعيد لكم الأوراق ويكون موعدنا غدا إن شاء الله لمزيد من التأمل. أعيدها لأخوانا. خير ان شاء الله، يتعلق بزول الله خير وجهي فيما يتعلق بتنظيم الطواف تطبيح الاسود للرجال والنساء، ارجو ان شاء الله ان هذا يصل المسؤولين وهم ايضا مهتمون ان شاء الله. يقول انا مدرس وفي هذه الايام لا يكون عندنا عمل يعني في المدرسه، فلا نحضر الا بعض الوقت ثم نقوم بالانصراف علما بانه اذا كان هناك عمل لا نخرج حتى نقضيه، فهل علينا حرج؟ لا حرج، بعدما انك خرجت باذن من له الاذن كمدير المدرسه فلا اشكال في ذلك او وكيله ما في اشكال. اذا دار شخص شخصا خشيه شره لا اقرارا بما هو عليه من شر فهل في ذلك من باس؟ لا، اذا كان فعلا يعني، لكن لا ينبغي يعني القضيه تحتاج الى يعني نظر والى تفهم دقيق. يعني هو لا شك انه احيانا قد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شر الناس من تركه الناس اتقاء شره، او كما قال صلى الله عليه وسلم، فاحيانا فعلا بعض الناس ابتلى به فتتركه اتقاء شره، فهذا له وجه، لكن ينبغي ان يعني تكون نيتك اذا كان فرص للاصلاح، فرص للتوجيه، فرص فينبغي، والا لا شك انك اذا ابتليت بانسان لا خلاق له فهذا من المداراه. ما تقولون في الكرامات لبعض الاشخاص الذين يدخلون الخناجر والدبابيس في اجسادهم؟ الكرامات حق، كرامات الاولياء والصالحين حق، ومذهب اهل السنه والجماعه الايمان بكرامات الاولياء ما في اشكال، لكن القريش كما مثل السائل الفاضل الخناجر والدبابيس هذا على كل شعوذه، وهذا ما لماذا؟ اولا نحن نقول كرامه الاولياء والصالحين، بمعنى من اهم وخص الخصائص ذلك ان يكون من الصالحين، عليه علائم الصلاح وعلائم الاستقامه على امر الله عز وجل والقيام بالفرائض والبعد عن المحرمات والمكروهات و في فيما عليه اهل الصلاح، هذا جانب. الجانب الثاني ان الكرامه لا تستدعى، مو انسان يعمل له منصح ولا مسرح كما يقول يقول تعالى شو الكرامات، ما ليس هذا ذاب الصالحين، ولا يمكن يكون الكلام هذا، بل كلما رزق الله العبد صلاحا زاد في اخفاء اعماله، فإن ذلك أصلح لنيته ولا يمكن. والكرامة عادة فيما يسوقها الله عز وجل لعبده إما أن ينقذه من هلكه، وإما لا شك أيضا إظهار لا شك نوع من التميز، لكنه لا يملكها الولي. الولي لا يملك أن يأتي بكرامة ما شاء، لا. وليس كل خارق عادة كرامة، لأن الشعوذات خوارق عادات، السحر خارق عادات، ومن يستخدم الجن والشياطين يمكن يأتي بخوارق عادات، فليس كل خارق عادة كرامة. وإنما المعول عليه هو الصلاح والاستقامة. ومن أجمل الضوابط في هذا ما ذكره الشاعر في قوله: وبين السماء والأرض لو طار عابد، وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق. يعني لو شفت واحد حتى لو كان عابد لو كان صالح، إذا رأيته يطير في السماء أو يمشي على الماء ولا يتبلل بدون سفينة وبدون قارب وبدون وسائل، وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق فزله بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافق. حتى لو إنسان من الصالحين يطير لا, لا, لا تقطع بين الأكرام ولا تحكم بين الأكرام إلا إذا كان هو فعلا، لأن أحيانا قد يكون يستخدم. فإذا لا يعني أنا لا ننكر الكرامة وهي حق، لكن أهم ما علينا هي ضابط الشرع، الاستقامة والصلاح. عما كيف الدبابيس والخناجر ويفتح معرض على الناس ويصالح ويأخذ عليها فلوس، هذا كلام فاضي. بل مثل هؤلاء يجب أن يمنعوا. ماء زمزم في الوقت الحالي كثير من الناس يشكك في أمر الله، هذا غير صحيح. ماء زمزم على ما هو عليه وهو خالص ومحفوظ ما في أي إشكال. لو النكهة موجودة اللي فيه، بس الناس يعني كثر استعماله وتعودوا عليه أكثر. أول ما كان يعني لابد ما نعم هو يمر على بعض المعقمات، لكنها ما هو زمزم هو. هذا أخ يشارك في قضيتي في قوله سبحانه ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يقول على المراد لا تنسى نصيبك من الدنيا نصيب قليل، فلا تجمع لها ولا تفخر بها. لا كنت تقدر تقول نصيب قليل يحتاج إلى 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 لأن التقدير لا يصار إليه إذا أمكن عدم التقدير. فقد تكون لا جواب لسؤال محتمل، فلما قال وابتغي ما ذاك الله الضال كان قارون قال لهم هل أترك الدنيا في حذافيرها. أي هذا قارب السؤال الجزء الأخير، هذا نعم مقارب للمطلوب وللتوجيه الذي ذكره العلماء، هذا مقارب. لك على كل حال إن كنت معنا في الغد إن شاء الله سيتضح الأمر أكثر إن شاء الله. يقول إذا طفت طواف الوداع هل يجوز لي أن أبقى في الحرم، أو إذا انتهيت من الطواف أن أخرج من الحرم ولا يجوز لي أن أرجع لأهلي ولا يجوز لي أن أرجع لأهلي؟ والإنسان في طواف الوداع يجعله آخر عهده بالبيت، يجعله آخر عهده بالبيت، فينبغي لك أن تحرص أن تنتهي من كل شيء، فإذا لم يبقى لك شيء من أعمالك وأمورك حينئذ تطوف طواف الوداع ثم تسافر. لكن لو حصل أنك اشتغلت لبعض عمل كترتيب أثاث أو متاع أو عفش أو انتظار بعض الأهل، فهذا لا حرج إن شاء الله، سواء انتظرتهم في الحرم أو انتظرتهم في سكنك في إشكال إن شاء الله. هل يصح زواج البنت البكري من غير علم أهلها، مع العلم أنها سوف تتزوج على سنة الله ورسوله وهناك شهود على أي أنه ليس بالسر، ولكن إذا علم البنت ذاك هل يكون لهم الحق في أن يطلقوها من زوجها إلى آخره؟ لا، الذي نقول به أن المرأة لا تزوج نفسها، المرأة لا تزوج نفسها، وإنما الذي زوج هو الولي، فهي لا تملك أن تزوج نفسها، وإنما يزوجها أبوها إذا كان موجود، أو وكيله إذا كان وكل أحد، أو وصيه إذا كان وصى، إذا كان توفي وصى، أو من يليه في حق الولاية كأخيها الأكبر كالشقيق الزلب وهكذا. فالمرأة لا تزوج نفسها ولا يصح، وإنما يزوجها وليها، وإذا كان أمر كذلك فلا يتصور على الصحيح من أقوال العلم أن البنت يمكن أن تزوج نفسها، وإنما يزوجها وليها. لكن لو أن الولي امتنع وعضل بغير وجه حق، عضلها بغير وجه حق، فحينئذ يتدخل القاضي أو يتدخل السلطان، يتدخل القاضي وينظر في الأمر، فإذا أصر فإن القاضي يزوج، لو أن شخصا قال لزوجته اذهبي إلى مكان كذا فأنت طالق، ثم بعد ذلك سمح لها. على كل حال أنا لا أفتي في الطلاق، أديت عمرة الحمد لله، أديت عمرة والحمد لله، وأريد ممكن السفر إلى بلادي، هل أجمع صلاة الظهر مع العصر؟ أي نعم، إذا كنت على أوبة السفر ما في معنى أن تجمع الظهر مع العصر ثم تسافر. يقول: قام كثير من علماء المسلمين بتأليف كتب ومصنفات عن الزهد وترك الدنيا وزخوفها وعدم الغفلة والتغافل عن الآخرة، ونرى طغيان الحضارة المادية في هذه الأيام، فكيف غفل كثير من العلماء في وقت الحضر عن تنبيه المسلمين في موقفهم من الترف؟ وهل هناك مقارنة بين حياتنا وحياة السلف من ناحية الاستمتاع في مقابلة الإنفاق والزهد؟ أرجو التنبيه على ذلك. هذا سؤال جميل الحقيقة، لكن كلامنا هو عن مفهوم الزهد. أحيانا بعض ما ذكره بعض العلماء كالغزالي في الإحياء بالغ في كثير من الأشياء هذه، بعضها لا ما محل نظر، وأظن نبهنا لما قرنا مختصر نهج القاصدين مع قرناه كله، وكان نبهنا على مواطن كثيرة في هذا الباب، في قضية الفقر وقضية الزهد وقضية استحباب الفقر ونحو ذلك، كلها أشياء كان في وقفات بعرضها عن النصوص الشرعية هي محل نظر كبير. فمثلا السؤال السائل هنا: نرى طغيان الحضارة المادية في الأيام، فكيف غير داخله فيما هم فيه بتأليف كتب ومصنفات عن الزهد وترك الدنيا وزخوفها؟ فيه يعني جانبان مهمان جدا. أولا، الزهد محله القلب، الزهد ألا تكون الدنيا في قلبك، ألا تكون الدنيا في قلبك. أما أن يترك الناس الدنيا ويعيشوا أحيانا على نحو الصورة التي يذكرها بعض المتأخرين كالغزالي وغيره، فإنه تعطيل للدنيا. بمعنى أن المراد كيف يقوم المسلمون بمهمة الاستخلاف، وكيف يكون لهم التمكين في الأرض، وكيف يحققون قوله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والقوة كما تعلم تختلف جدا من عصر إلى عصر، وعصر الآخر الحاضر صور القوة فيه كبيرة كبيرة جدا، ولا تنال إلا بعلوم وأموال، شئنا أم أبينا لا تنال إلا بعلم وبمال، مال كبير تكلف مليارات. فهذه القضايا يجب الحديث عنها ويجب. أما ما أشار إليه السائل الفاضل، قضية الحضارة المادية، هذا صحيح ما يتعلق بالإغراق في الماديات وجعلها الشغل الشاغل، كما هو مع الأسف فعلا كثير المسلمين استوردوا القشور، إغراق في لباس، إغراق في موضات، إغراق، هذا صحيح، هذا يجب صح التعبير يعني انتشال الناس منه انتشالا. أما الجانب الآخر فيما يتعلق اللي أشرنا إليه في 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 مفهوم حدود الزنا والمال من حيث توظيفه القضية